خاليا عن الحدث، كان يستمر تقاطر بوله مثلا من الظهر الى العصر. فان اصبح متصفا بهذه الصفه، وجد هذه الحاله بحقه، اصبح متصفا بصفه الايه؟ المعذور، وجد فيه ضابط المعذور، حينئذ يكفي وجوده اي العذر في جزء من الوقت ولو مره، لانه مش هيطالب بقى انه باستمرار في كل وقت صلاه يبحث هل استوعب العذر جميع الوقت بين العصر والمغرب والمغرب للعشاء وهكذا، لا، لكن يكفي مره واحده فقط اذا تبين الامر فيها ووجد العذر ما زال قائما ولو مره واحده داخل الوقت، يباح له الاستمرار في ايه؟ في الحكم الذي نذكره والذي سنبينه ان شاء الله. نعم، كل وقت يتحرى ولو مره واحده، لانه طبعا لو تحرى وما وجد شيء اذا قد يكون هذه اشاره الى ايه؟ الى ان ممكن يكون في وقت خالي يكفي للوضوء وللصلاه، فيصلي بدون نزول الحدث، فليس له ايه؟ الحكم الذي سنذكره ان شاء الله، ليس له وضوء معذور. احنا نقول ان علشان يدخل تحت اسم معذور لابد يكون وقت صلاه كامل مثلا بين الظهر والعصر، يعني تخاطر هذه الاشياء التي تنقل الوضوء يكون مستمرا يستوعب جميع الوقت، ولا يجد حتى مجرد 10 دقائق يتطهر فيها ويصلي. فاذا لم يجد حتى هذا الوقت الذي يكفي للطهاره وللصلاه فهذا لا يسمى معذور، لكن إما وجد وقت وجد العذر يستوعب كل الوقت فهذا هو المعذور. فهنا ثبت له حكم المعذور ابتداء، خلاص دخل في صفة المعذور. مداومة هذا الحكم بقى بعد كده بعد العيد وقت العصر مثلا إلى المغرب والمغرب إلى العشاء وبعد ذلك الفجر ثم إلى خروج وقت الفجر طبعا ثم وهكذا دواليك حتى يستديم الحكم المتعلق بوضوء المعذور، لابد أن يتأكد ولو مرة واحدة فقط ان العذر ما زال قائما، ان تحرك فلم يجد في هذه الحاله اذا انقطع يعني عنه هذا الشيء فيعني لا يبقى له حكم المعذور. استوعب الامر ربما تفضل اكثر، ضابط المعذور هو في ابتداء الامر من يستوعب عذره تمام وقت صلاه فريضه لئلا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث. فإن أصبح متصفا بهذه الصفة كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة، كأن يرى البول مرة فقط في وقت العصر بعد استمراره في وقت الظهر، ولا يصبح معافا إلا إذا انقطع عنه وقت صلاة كامل، ولا يصبح معافى إلا إذا انقطع عنه يعني العذر وقت صلاة كامل. فشرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر هو استيعابه جميع الوقت، هذا واضح. وشرط دوامه، شرط دوام العذر وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة واحدة ليعلن بها بقاؤه. وشرط انقطاعه وعدم اتصافه بوصف المعذور خلو وقت صلاة كامل عنه، كأن ينقطع طوال وقت العصر مثلا. عايزين واحد يلخص لنا الكلام ده. السؤال الأول ايه شرط ثبوت العذر في مبدأ الأمر؟ ابتداء عايزين نحدد هذا الشخص معذور أم غير معذور، أو امرأة مصطحبة أو غير ذلك من الأسباب. أول شيء أول شرط الثبوت، تفضل. نعم، يبقى استيعاب العذر جميع الوقت بحيث يجد وقتا كافيا يتوضا ويصلي خاليا عن الحدث، خاليا عن الحدث. شرط دوامه، شرط دوام هذا الحكم، تفضل. فدي تكون اشاره هي استمرار ايه العذر، يعني فشرط الدوام وجود العذر في كل وقت بعد ذلك يعني بعد الابتداء ولو مرة واحدة ليعلم بها بقاؤه. وشرط انقطاعه وعدم اتصاف الوقت المعذور خلو وقت صلاة كامل عنه، كأن ينقطع طوال وقت العصر مثلا، طوال وقت العصر لا يأتي شيء على الإطلاق، لا يعني يخرج شيء، فإذا هو زال عنه وقت المعذور، فليس له حكم المعذور. إذا ما هو حكم المعذور؟ حكم المعذور أنه يتوضأ لوقت كل فرض، يتوضأ لوقت كل فرض ولو منذورا، حتى لو كان الصلاة نذرها هو وأوجبها على نفسه، فهذه فرض أيضا غير صلاة الخمس. واضح؟ يعني ممكن أن تكون في صلاة فريضة غير صلاة الخمس، نعم الصلاة التي نذر الإنسان أن يصليها فيجب عليه الوفاء بالنذر، فيتوضأ لوقت كل فرض ولو منذورا، ثم يعني يتوضأ لكل فرض لا لكل فرض ونفل، يتوضأ لوقت كل فرض لا لكل فرض ونفل، يعني أنه بهذا الوضوء حتى لو خرج منه شيء ما ينتبه إليه بالشروط التي سنذكرها. واضح؟ فيتوضأ لوقت الفرض، لكن إذا في نفس يعني يتوضأ لصلاة الظهر مثلا، دخل وقت الظهر فتوضأ، هذا المعذور بالشطر الشروط التي سنذكرها إن شاء الله. فبعد ما توضأ أراد أن يصلي السنة القبلية، يصلي ثم صلى الظهر ويصلي السنة البعدية، نعم يصلي السنة البعدية ولا يحتاج إلى أن يجدد الوضوء. واضح؟ فهو يتوضأ لوقت كل فرض لا لكل فرض ونفل، ويصلي بنفس هذا الوضوء ما شاء من النوافل فقط وليس ما شاء من الفرائض، لكن فرض الوقت نفسه. ماذا ينوي؟ ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع الحدث كالمتوضئ أم ينوي؟ نعم لا، ينوي استباحة الصلاة مثل المتيمم، فإذا نية الشخص اللي هو المعذور إذا أراد أن يتوضأ كالمتيمم تماما. هل التيمم بالتراب مثلا هذه ظاهرة حقيقية أم أنها ظاهرة حكمية؟ لا ترفع الحدث لكن يستباح لها الصلاة. فكذلك المعذور إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة فإنه ينوي بالوضوء استباحة الصلاة، استباحة الصلاة، ولا يكفيه نية رفع الحدث لأنه دائم الحدث، لأنه دائم الحدث. هذا الشخص المعذور الذي دخل وقت الصلاة ثم توضأ يبقى وضوءه ما دام باقيا بشرطين، يعني المعذور إذا توضأ في ذاك الوقت يبقى وضوءه، صلى به الفريضة، صلى بعد ذلك نوافل، يبقى وما يحتاجش يجدد يتوضأ من جديد، ويبقى هذا الوضوء بشرطين اثنين. الأول أن يتوضأ لعذره، أن يتوضأ بسبب هذا العذر، ودي طبعا تحت الحصر واضحة. الشرط الثاني أن لا يطرأ عليه حدوث حدث آخر غير حدث العذر، يعني هو يأخذ حكم المعذور بسبب مثلا سلب البول أو امرأة مثلا بسبب الاستحاضة، طبعا الاستحاضة غير الحيض كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دم عرق، وسنفصل الفرق بينهم إن شاء الله فيما بعد بإذن الله في أبواب الحيض. لكن المقصود الآن يعني إن الرجل مثلا الذي به البلد يتوضأ بسبب عذر السلب ويبقى وضوءه وله أن يصلي به ما شاء من النوافل بعد الفرض الواحد الذي توضأ له، لكن يبقى هذا الوضوء ما دام توضأ العذر الخاص به. ثم الشرط الثاني ألا يقرأ عليه حدث آخر كخروج ريح مثلا، خروج ريح طبعا ينقض يعني إيه ما يصح أنه خلاص يتوضأ بعد ذلك، لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء، واضح ولا مش واضح؟ طيب واحد يعاني من الفلس هذا لكنه بعدما توضأ بال البول المعتاد، ينقض أم لا ينقض؟ مثلا البول المعتاد هو عادته، والبول المعتاد صفته أنه هو الذي يكثر ويمكن إمساكه، يعني إرادي مش لا إرادي كما هو في حالة الفلس، واضح؟ فهذا يكون إراديا، يعني إراديا يعني أولا يكون كبيرا ليست مجرد قطرات، ثم انه يمكن امساكه، فهذا ضابط البول المعتاد. ما الذي يبطل وضوء المعذور؟ ما الذي يبطل وضوء المعذور غير خروج حدث آخر غير عذره. نعم نعم أحسن. خروج الوقت، خروج وقت الصلاة الذي توضأ من أجله، لأن هو توضأ توضأ مثلا لصلاة الظهر، مثلا توضأ لفرض وقت الظهر، صلى به فرض الظهر وما شاء من النوافل، ثم خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، انتهى وضوءه، يعني يبطل وضوءه بخروج وقت الصلاة المفروضة فقط. يعني الصلاة المفروضة كما بينا. طيب واحد توضأ قبل طلوع الشمس، متى ينتقد وضوءه؟ بعد طلوع الشمس. لكن ما يجيش واحد يقول ايه بحلول وقت الظهر، يعني ممكن يصلي دي صلاة الضحى مثلا، هل يمكن هذا؟ لا. لماذا؟ لأننا جعلنا الصلاة هو خروج وقت الصلاة التي توضأ من أجلها، من أجل فريضتها. فهو توضأ عند أذان الفجر، صلى السنة ثم صلى الفريضة ومكت حتى طلعت الشمس، بطلوع الشمس خرج وقت الايه الصبح، يبقى ينتقد وضوءه. انا اضرب مجرد اضرب مثلا، نعم يعني هي نكمة. هو لو هو بيعتبر نفسه لسه لحق من المعذور هيصلي ما شاء من النوافل كما ذكرت، لكن طبعا يشترط يكون في داخل وقت الصلاة، فوقت الصلاة الصبح لا يمتد حتى قبيل وقت النصف كما هو في الصلاة الأخرى، لكن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس. فمن توضأ قبل طلوع الشمس فإنه ينتقد وضوءه بطلوعها. لماذا؟ لخروج وقت الفريضة. كذلك ينتقد وضوءه إن توضأ بعد صلاة الظهر ثم دخل وقت العصر. لماذا؟ لخروج وقت الظهر. مما ينبغي على المعذور أن يراعيه هو يعني أن يخفف عذره بالقدر المستطاع. يعني المعذور ينبغي أن يجتهد في تخفيف عذره قدر المستطاع، كالحفاظ للمستحاضة. يعني عموما يطالب صاحب العذر أن يخفف العذر بقدر سرعته. يقول الفقهاء يعني كأن يحشو الموضع بعد غسله، أو يعصبه، يعني صاحب الثلث يعصبه ثم يتوضأ، أو يتيمم عقب ذلك فورا. يعني أنه يعني تجد الموالاة بين الأفعال من عصب ووضوء بعد دخول وقت الصلاة. هذه كلها وسائل من أجل تخفيف العذر بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. كذلك مثلا إن كانت الحركة الكثيرة أو إن كان القيام يؤدي إلى فيلان هذا الخارج وخروجه، فهنا في هذه الحالة يطالب بالقعود. لماذا؟ من أجل أن يخفف العذر قدر المستطاع. رأيت العبارة على المعذور أن يخفف عذره بالقدر المستطاع، كالحفاظ للمستحاضة وتحشو الموضع بعد غسله، أو يعصبه صاحب الثلث ثم يتوضأ، أو يتيمم عقب ذلك فورا بعد دخول وقت الصلاة. ومعنى عقب ذلك فورا يعني أنه تجد الموالاة بين هذه الأفعال من العصب والوضوء. على المعذور أن يخفف عذره بالقدر المستطاع، كالحفاظ للمستحاضة والقعود في أثناء الصلاة إن كانت الحركة أو القيام تؤدي إلى الفيلان. الحركة أي حركة، ممكن الضحك أحيانا، الكحة، بعض الأسباب التي صارت ممكن إذا زاد الضغط مثلا داخل البطن فإن ذلك يؤدي إلى يعني خروج هذا الشيء فيتحرك ينلب ما يؤدي إلى فيلان هذا الخارج. ايضا اذا انضبط الخارج، هذا الشيء الذي يخرج منه اذا حصل له انضباط، بمعنى انه جرت عادته ان ينقطع في اخر الوقت، جرت عادته ان ينقطع في اخر الوقت، يعني عادة هذا العذر الذي يعاني منه هذا الانسان، العادة انه ينقطع مثلا ما بين يعني مثلا قبل اذان العصر مثلا بنص ساعة او بثلث ساعة مثلا، واضح؟ فهذا يؤخر الصلاة إذا كانت جرت عادته في عذره أنه ينقطع في آخر الوقت، لا يبادر بالصلاة في أول الوقت، لكن يؤخرها حتى آخر الوقت حيث يتطهر ويصلي. وهنا طبعا انقطاع العذر في اخر الوقت معناه ان هو يتوضا وضوء عادي ينوي به رفع الحدث. لماذا؟ ان الحدث بالفعل ينقطع وليس مجرد استباحه للصلاه. واضح؟ اذا انضبط الخارج بان جرت عادته بان ينقطع اخر الوقت وجب عليه تاخير الصلاه لاخره، وان كان ينقطع اول الوقت وجب عليه تقديم الصلاه بالعكس. يعني بشرط ايه؟ بشرط ان ينقطع حدثه زمنا يسع الطهاره والصلاه، حينئذ يجب عليه اداء الصلاه في هذا الوقت الذي ينقطع فيه حدثه. ان انقطع حدثه زمنا يسع الطهاره والصلاه وجب عليه اداء الصلاه فيه، بغض النظر عن هذا الوقت في اول الوقت ام في اخره. انتم تملون من التكرار؟ واضح الكلام من قبل. نعم اي نعم اي نعم. يكفي الطهارة والصلاة؟ نعم يتوضأ ويصلي. نعم عليه الوضوء إن خرج منه شيء من حدثه الدائم لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده. يعني المعذور اولا يغسل محل الحدث ثم يحتاط، يعني اما بشده او يعني باي اجراء يعني يؤدي الى التحرز من خروج الحدث بما يمكنه، لا يكلف الله نفسه الا وسعها. لكن هو مطالب بالتحرز بقدر استطاعته ويجتهد في تقليل العذر بقدر المستطاع. فبعدما يغسل المحل ويحترز بشده عليه الوضوء ان خرج منه شيء من حدثه الدائم كما يكمل لكل صلاة فقط، ولا يصح وضوءه الا بعد دخول وقت الصلاة. المعذور لا يتوضأ قبل دخول الوقت، لكن ولا يصح منه الوضوء الا اذا دخل وقت الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا كان في سبب الاستحاضة. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ورواه ابن ماجه. وفي لفظ رواه الترمذي وقال حسن صحيح: توضئي لوقت كل صلاة. وفي رواية: توضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. ولأنها طهارة عذر وضرورة، هذه طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم. التيمم طهارة عذر وطهارة ضرورة، فأيضا فتقيد بالوقت فقط. فإن توضأ واحد توضأ قبل دخول الوقت وخرج منه شيء تبطل صلاته لأنه توضأ قبل دخول الوقت. طيب لو توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء، لا، فإن توضأ قبل دخول الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته. لماذا؟ لأن توضأ قبل دخول الوقت حيث يجب عليه الطهارة، فهي طهارة عذر وضرورة، فمن أجل ذلك يجب حفظها في وقتها كالتيمم. مستمر ذكر الحديث. لكن عند الشافعية يقول علماء الشافعية إنه يعني عقد الغسل والعقد والطهارة، طبعا الطهارة تشمل الوضوء وتشمل أيضا التيمم. السبب الآخر نقول إنه هذا المعذور لا يجد ماء، فالطهارة الحكمية اللي هي التيمم. يعني حينما نقول طهارة المعذور لا تنصرف أذهاننا فقط إلى الوضوء أو الغسل مثلا، لكن يمكن أن يكون طهارة المعذور هذه في التيمم وليس في الطهارة الحقيقية. يقول الشافعي عقد الغسل والعض والطهارة التي هي وضوء أو تيمم عليه أن يبادر وجوبا إلى الصلاة تقليلا للحدث، فلو أخر لمصلحته يعني عقد هذه الأفعال الغسل والعض والطهارة أخر الصلاة لمصلحة مهمة لمصالح الصلاة كستر العورة مثلا، أو لأجل الأذان أو الإقامة، أو ذلك ينتظر صلاة الجماعة، أو بعدما تطهر وفعل هذه الأشياء أخذ يتحرى، أخذ استهلك بعض الوقت يتحرى ويجتهد أين اتجاه القبلة فأخذت منه وقتا مثلا، أو بعدما تطهر في بيته بعد دخول الوقت مشى طريق المسجد فاستغرق وقتا، أو اشتغل بتحصيل سترة على شكل السترة واجبا. كل هذا لم يضر انشغاله بهذه الأشياء لأنها في مصلحة الصلاة، فلا يضره انشغاله بها بعدما بعد توضؤه. لماذا؟ لأنه لا يعد بذلك مقصرا بخلاف ما لو أخر لا لمصلحة فعل هذه الأشياء من الغسل والعض والطهارة ثم جلس يأكل ويشرب ويتكلم، فهذا الشخص يبطل وضوءه ويجب عليه إعادته. هذا عند الشافعية. قال الفقهاء إنه يجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد. يجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد، جمع بين الصلاتين يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش رضي الله عنها بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، هذا رواه الترمذي وصححه، وأمر به سهيلة بنت سهيل رضي الله عنها ولبقاء وضوئها إلى آخر الوقت وكان المتيمم وأولى. فهذا اجتهاد لبعض العلماء في ضوء يعني الأخذ بهذا الحديث. الممكن مستحاضة ومن في معناها أن يجمع بين الصلاتين في وقت إيه؟ في وقت إحداهما بنفس الوضوء، بنفس الوضوء. فكان هذا استثناء من الكلام الذي ذكرناه من قبل ويخالف لهذا بعض العلماء. يجوز للمستحاضة وغيرها الجمع بين فرضي الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حملة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وأمر به سهلة بنت سهيلة ولبقاء وضوئها إلى آخر الوقت لأن وضوءها ما زال قائما، وكالمتيمم وأولى. وكالمتيمم يجوز له الجمع بين الصلاتين بنفس التيمم بل هو أولى. أما كيفية إعداد المعذور للوضوء فهي كما قال العلماء مثلا في حالة المستحاضة، قال أن تغسل المستحاضة المحلة ثم تحشوه بقطن أو نحوه ليرد الدم ومن به سلس البول أو كثرة المدي يعطو يعني بخرقة ويحترس حسب ما يمكنه، وكذلك يفعل من به ريح استطلاق انفلات ريح أو استطلاق بطن يعني أو نزف دم يعطو المحل. يعني بعض الأمراض معروفة يمكن أن يكون في هذا العذر عافاكم الله مدة طويلة يعني، فمن به ريح أو نزف دم يعطف المحل فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح مثلا لا يمكن شده أو باثور أو ناثور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله، يعني لا يبالي بما نزل بعد اجتهاده، صلى على حسب حاله كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين طعن صلى وجرحه يسعب دما أي يتفجر دما واضح. إذا نلخص ما يتقدم فيما يتعلق بوضوء المعذور. أولا يعني على المعذور أن يراعي الأمور الآتية. أولا أن ينتظر دخول الوقت، فإذا دخل الوقت عليه أن يستنجي استنجاء تاما. ثالثا أن يحسب مكان خروج الحدث إن أمكنه ذلك بلا مشقة. رابعا أن يتوضأ بعد الاستنجاء مباشرة وينوي إباحة ما كان الحدث مانعا منه، ولا ينوي بوضوئه رفع الحدث، فإن هذا الوضوء لا يرفع الحدث كالتيمم، لكن يمكن يكون أن يكون بخلفه مثلا نوية الوضوء لإباحة الصلاة. خامسا بعد أن يتوضأ يصلي من فوره، ولا يجعل بين الوضوء والصلاة فاصلا إلا بمقدار ما تدعو إليه الضرورة. أخيرا لا يصلي بهذا الوضوء أكثر من فرض. بعض العلماء يقول هذا، وبعض العلماء يقول لا يصلي بهذا الوضوء أكثر من فرض، يعني في وقتين، واضح؟ أي في وقتين، بخلاف الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فبعض العلماء يجيده كما تقدم وذكرنا أدلته. وله أن يصلي قبل الفرض نفلا، له أن يصلي قبل الفرض نفلا، وله أن يصلي بعده ما شاء من النوافل أيضا، طبعا ما دام إيه داخل وقت الفريضة التي توضأ لها. أفضل المسائل التي تبقت أيضا في هذا الموضوع، موضوع الوضوء، المواضع التي يستحب فيها الوضوء، المواضع التي يستحب فيها الوضوء. نقول يستحب الوضوء في الأحوال الآتية. أولا عند ذكر الله عز وجل مطلقا، هذا أفضل، الإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة، لكن لو ذكر بغير طهارة ما يضره، لكن هذا أفضل. لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فسلم عليه المهاجر بن قنفذ فلم يرد عليه حتى توضأ، يعني حتى أنهى وضوءه، فرد عليه قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. قال قتادة فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي جهيد بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم للنحو بئر جمل، بئر جمل هذا موضع بقرب المدينة مكان، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فضل يعني لأجل السرعة في رد السلام، الماء في الوقت من يذهب يتحرر الماء ثم يتوضأ ثم يرد عليه، لكن أتى بالبديل، أي يعني التيمم حتى ينزل الماء في هذه الحالة قاد العلماء أباح من أجل يعني إسراع برد السلام الذي هو واجب. فهذا أيضا دليل واضح على أنه لا ينكر اسم الله أو لا ينكر الله، أو بتعبير أدق يستحب ذكر الله لذكر الله أن يكون على طهارة. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي. فهذا كما بينا على سبيل الأفضلية والنسبة، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر وللمحدث والمجنب، حتى الجنب يجوز له أيضا ذكر الله كما سبق أن بينا، سواء كان قائما أو قاعدا أو ماشيا أو مضطجعا بدون كراهة. والدليل على علامة الكراهة قول الله عز وجل، يعني احنا دائما بنقول ان المكروه عكس ايه المستحب، هنا في هذه الحاله لا نستطيع ان نقول إلا يعني ذكر الله على غير طهارة مكروه، واضح؟ لكن نقول يستحب لذكر الله أن يكون على طهارة، وعكسه اللي هو ذكر الله على غير طهارة جائز، جائز. لكن طبعا الذكر من حيث هو ذكر مستحب، لكن كلام بالنسبة لما يتعلق بالطهارة، فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر وللمحدث والمجمد القائم والقاعد والناجي والمضطجع بدون كراهة. من يأتي بالآية من القرآن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولم يشترط الطهارة. نعم، تكلمنا في الموضوع بالتفصيل من قبل. نعم، وفيها خلاف. نعم، خير إن شاء الله. وأيضا من هذه الأدلة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا هو الدليل، كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الخمسة إلا النسائي. طبعا يستدلون هنا أيضا بحديث، لكن سبق أن بينا أن الحديث ضعيف، حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله عز وجل. موضع الثاني عند النوم، عند النوم لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وصوبت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسل. هذا رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي. فالوضوء عند النوم مستحب، والدليل هذا الحديث إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. طيب لو واحد أصلا مثلا بعد ما صلى العشاء وصلى كل العشاء البعدية ثم اشتفع الوتر مثلا ثم رجع ينام بنفس الوضوء ما نقل وضوءه، هل يتوضأ للنوم خصيصا يجدد وضوءه خصيصا للنوم؟ بعض العلماء يأخذ ظاهر الحديث أنه يستحب أن يتوضأ أيضا، والبعض أخذ بالمعنى قال لا هو المقصود أن يليف على طهارة وهذا ليس على طهارة، فالأحوط أن يتوضأ للنوم خصيصا، هذا أحوط، لكن كلاهما قال به أهل العلم. ثم اضطجع على شقك الأيمن، المقصود أن تبدأ النوم بالشق الأيمن، واضح؟ لكن مش معناه أنك تلزم الجانب الأيمن ولا تتحول عنه ويكون ذلك راح، لكن العبرة بالبداية أن تبدأ أولا بالشق الأيمن. ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وصوبت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة على الإسلام والتوحيد واجعلهن آخر ما تتكلم به، يعني بمعنى أنه إذا أحدث كلاما آخر بعد هذا الدعاء عليه أن يبادر إلى تجديده من جديد. وبعض العلماء قال لا، بل إذا قالهن ثم تكلم بكلام الدنيا ليس بكلام فيه ذكر في هذه الحالة يعيد الدعاء مرة ثانية، واضح؟ لكن إذا قال ذكر آخر الإمام قال ما فيها شيء، يعني إذا لكن يعني هو يعيدها حتى تكون آخر ما يتكلم به إذا إيه إذا تكلم بكلام من كلام الدنيا. لكن إذا كان إليك ففي بقى خاصة إن في بعض الأذكار الأخرى أمرنا أيضا أن نجعلها آخر ما نقرأه عند النوم مثل سورة قل يا أيها الكافرون فإنك إذا فإنها براءة من الشرك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام يكون آخر ما يقوله يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، واضح؟ وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا نامت تقول اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. واضح هذا صح المؤمنين موقوفا. إذن الوضوء عند النوم مستحب، هل وضوء المحدث أم وضوء المتطهر يعني يجدده؟ فيها خلاف كما بينا، قد يكون أحوط أن تأخذ أحد أن تجدد الوضوء عند النوم، لكن لا في شك أن الذي يعني يبيت وهو متوضئ وضوء بتاع صلاة العشاء مثلا ولا يعني يخصص وضوء خاص بالنوم هذا أفضل لمن ينام وهو محدث. ثم هذا مطلقا يعني استحباب الوضوء عند النوم، لكن هناك سنة مؤكدة، أحيانا يكون الوضوء قبل النوم سنة مؤكدة في حالة نعم أحسن سألتك عن سؤال أجتني عن اثنين يصبح الوضوء عند النوم مؤكدا في حق الجنوب، يصبح سنة مؤكدا، وذلك لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هذا رواه الجماعة. ما في شك هناك حكمة من هذا الأمر، لأن إذا كان جنبا و أراد أن ينام فإنه إذا توضأ ربما يدعوه الوضوء إلى إتمام الطهارة بالمرة فيعتدل، فإنه إذا شرع في الوضوء ربما ينشط إلى إتمام الطهارة فيزيد على طهارة كاملة فهذا أفضل. يعني يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. بعض يعني بعض الأحاديث تبين أن المقصود هنا إذا أراد أن يأكل أو يشرب الوضوء المقصود هنا غسل اليدين فقط، والبعض في هذا الحديث عام أن هو يقصد به الوضوء كوضوء للنوم. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. هذا رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد يعني في رواية أخرى فإنه أنشط للعود، فإن يعني إذا هنا يبين الحكمة من وجود الوضوء بين الجماعين. وعن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، ولمسلم من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة الدل على تأكد سنية الوضوء عند النوم للجنب. فإذا الوضوء عند النوم مستحب سنة مؤكدة للجنب إذا أراد أن ينام، ثم يستحب للوضوء للجنب الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود. أيضا يمدح الوضوء قبل الغسل سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا، فمعروف أن الغسل هو تعليم كل البدن بالماء، هذا هو الغسل. يعني لو واحد غطس في البحر مثلا أو في ماء ناويا الطهارة التطهر بذلك أو نوال الغسل التعبد به فإنه بشكل يرفع الحدث عنه حتى لو كان يرفع عنه الحدث الأكبر. واضح؟ لبس الغسل فيه أفعال يستحب في الغسل يعني تعميم كل بدن هذا هو الواجب. وطبعا الغسل ليس يشترط الايه الترتيب والموالاه بعكس الايه الوضوء. فيستحب قبل الغسل ان يتوضا الانسان سواء كان واجبا او مستحبا لحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يسرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه طبعا لانه لا يجوز مسه باليمنى ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يتوضا وضوءه للصلاه. هذا الحديث رواه الجماعه. كذلك كما يعني اشرنا من قبله يستحب الوضوء عند تجديد الوضوء وعرفنا تجديد الوضوء يعني لكل صلاة ولا يسمى تجديدا إلا إذا كان محافظا على الوضوء الذي قبله ولا يعني يبقى هذا الحكم بالاستحباب إلا إذا صلى بالإيه بالأول الوضوء الأول قبلا أو نفلا. والدليل على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته يا عمر. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وعن ابن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال قلت فأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. هذا رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بتواك. هذا رواه الإمام أحمد. وروي عن وطبعا نقول روي لأن هذا حديث ضعيف وإنما نذكره لبيان ضعفه حتى لا يستدل به أحد. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. هذا الحديث ضعيف كما بينا من قبل. كذلك هي المواضع التي روي فيها أحاديث ضعيفة الوضوء وضوء الغضبان الإنسان إذا غضب يتوضأ. لحديث عطية العوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وسنده ضعيف فيه مجهولان. يبقى من مواضع استحباب الوضوء جميع المواضع التي اختلف فيها الفقهاء هل هي يعني تنقذ الطهارة بها أم لا. فيستحب الخروج بالخلاف العلماء. واضح؟ مطبق أن ذكرنا تفاصيل هذه الأشياء. فيستحب الوضوء مراعاة للخلاف الذي وقع بين الفقهاء في الأشياء التي تنقذ الوضوء والتي لا تنقذه. فيستحب للحنفي مثلا إذا لمس امرأة أو مس ذكره أن يتوضأ مراعاة لمن أفتى بأن لمسهما بلا حائل ناقض للوضوء لأن الأحناف لا يخلون بالنقض. ويندب عند الشافعي مثلا إذا نام وهو متمكن من الأرض أي نام وهو جالس على مقعدته أن يتوضأ مراعاة لمن يرى النقض في ذلك. وقد بينا أن الشافعية لا يرون النوم ناقضا للوضوء إذا كان المرء جالسا متمكنا من الأرض. كذلك تكلمنا في موضوع حمل الميت فيستحب الوضوء من حمل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. كل من غسل يعني الذي يباشر الغسل وليس الشخص الذي يناوله الماء. كذلك يستحب الوضوء من القيء بنفس الاعتبار وهو الخروج من خلاف العلماء تحتيط. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدقت أنا صدقت له وضوءه. هذا رواه الترمذي وصححه الألباني. كذلك يستحب الوضوء من مما مسته النار، مما مسته النار. كذلك الشخص الذي لا يعني مذهبه ان لا يجب الوضوء من لحم الجزور، اكل لحم الجمال، فهذا ايضا يستحب له ان يتوضا خروجا من خلال الفقهاء في هذه المساله كما بينا. والدليل على استحباب الوضوء من اكل ما مسته النار حديث ابراهيم بن عبد الله بن خالد قال مررت بابي هريره وهو يتوضا فقال أتدري مما أتوضأ؟ من أسوار أطيب أكلتها، رفع من اللبن المتجمد الجامد، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والأربعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، وهذا رواه مسلم وغيره. والأمر بالوضوء محمول على النفس كما بينا من قبل، هذه أحد وجوه الجنة بين الأحاديث. بعضهم قال بالنفس، بعضهم أخذ هذا، بعضهم قال هي خاصة بلحم الجذور، وبعضهم يعني قال بل هو محمول على الندب. فالوضوء من أكل ما مسته النار محمول على الندب، لحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعا إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. هذا متفق عليه، وفيه جواز قطع اللحم بالسكين. من ذلك أيضا الوضوء عقب الذنب، عقب الذنب. يعني الإنسان إذا ابتلي بمعصية أي نوع من الذنوب أو المعاصي يبادر فورا بالتوبة. إيش معنى ذلك؟ يعني الإنسان يعني يغره بالله الغرور أو الغرور، فيقول طب أنا سأفعل الذنب وبعد ذلك إيه أصلي صلاة التوبة يمسح ويوقع. لكل هذا من البيت الجليل على من قصر يعني علمهم بالله عز وجل وخوفهم منه. لكن نقصد هذه الأشياء من ابتلي ووقع ما كان من الذنب، فعقب الذنب. وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين وصوره الإمام النووي وغيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويستحب الوضوء عقب الذنب. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخيرا سبق أن ذكرنا أن كلمة الوضوء أحيانا تطلق ولا يراد بها نفس أفعال الوضوء الاصطلاحية المعروفة، لكن المعنى اللغوي أو معنى محدود كما ذكرنا أمثلة من قبل. فمن ذلك مثلا الوضوء من ماذا؟ المثال الذي ضربناه ذكرناه ألفا. بعض العلماء حمل الوضوء الأمر بالوضوء للجرم إذا أراد أن يأكل أو ينام أو ينام، دي عرفناها وضوء كامل، لكن أو يأكل أو يشرب لغسل اليدين، فأحيانا يطلق الوضوء على غسل اليدين. مثلا جاء في بعض الأثر من السنة الوضوء قبل الطعام، معناها الوضوء الكامل ولا معناها غسل اليدين قبل الطعام؟ واضح. كذلك الوضوء عند الغيبة، إذا ابتلي الإنسان بالوقوع في الغيبة فيبادر بالوضوء. بعضهم قال يعني وضوء كامل، وبعضهم قال الوضوء هنا المقصود به المضمضة، المضمضة تطهير ذلك المحل الذي يعني تأثر وفسد بالكلمة القبيحة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يعني القبيحة. طبعا لا يجب الوضوء منه، لكن كما ذكرنا هذه مستحبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وحمل الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى الوضوء هنا على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء المعروفة، وكذا حملها ابن المنذر وجماعة ابن الشافعية، وقال ابن الصباغ الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم، وكذا حمل المتولي على غسل الفم. يعني ما سيصدر اليوم من الكلام على المواضع التي يستحب لها الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.